فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الثامن بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع الأصل الثالث من تلك الأصول المباركة، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا فيما مضى عن نسب النبي عليه الصلاة والتسليم، وتكلمنا عن بدء النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. بدأنا نعيش مع رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم وصحبه الغر الميامين فترة الابتلاء والشدة والمعاناة في مكة، ورأينا مدى صبر النبي وأصحابه على ما لاقوا من إيذاء قريش ومن تعذيبهم لأصحابه ولكل من اعتنق هذا الدين، حتى وصل بنا الحديث إلى حادث الإسراء والمعراج، والذي كان بمثابة المنحة بعد المحنة واليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق، كسنة من سنن الله عز وجل في خلقه. فبدأنا نقف أمام هذا الحدث، نرى بعض الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والتسليم في هذه الرحلة المباركة، وكان من آخر الآيات التي ما زلنا نقف أمامها مشهد خطباء الفتنة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد، أي تقص الشفاه والألسن والألسنة بمقصات من حديد. فسأل النبي عنهم، فقال له جبريل عليه السلام هؤلاء خطباء الفتنة. كلمنا عن خطباء الفتنة وخلاصة أمر هؤلاء، كل من دعا إلى ضلالة أو دعا إلى فساد أو إفساد أو أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سواء كان من في وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، سواء كانوا على منابر يحرضون الناس على مخالفة منهج الأنبياء ويعيثون في الأرض فسادا، فكل هؤلاء يدخلون في خطباء الفتنة. بدأنا نحذر من شرهم ونقف أمام خطرهم. ثم كان السؤال كيف أثبت عند الفتن ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، فذكرنا 10 وصايا للثبات والتثبيت عند الفتن، كان من آخرها الحذر من تخذيل وتثبيط المنافقين، فإن أهل النفاق في كل زمان ومكان عند الفتن يحاولون جاهدين إدخال روح اليأس على المؤمنين وتثبيطهم وتخذيلهم، لذلك ينبغي الحذر منهم. وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى أن نتعرف على النفاق وعن أقسام النفاق وعن صفات المنافقين، وبينا هذا كله فيما مضى من لقاءات، وبينا طرق الوقاية من المنافقين. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على الطرق العلاجية، كيف يكون العلاج أمام خطر النفاق وأهل النفاق من خلال القرآن والسنة، ودي مسألة مهمة. القارئ للقرآن يقرأ قول الله عز وجل في آيات كثيرة يبين طرق العلاج، ومن هذه الآيات قال الله تعالى عنهم: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه طرق العلاج يا إخوة. الخطاب هنا موجه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وموجه لكل من اتبع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أهل العلم وأهل الفضل ومن الصالحين ومن العباد، في كيفية الطريقة المثلى في علاج أهل النفاق والتعامل معهم. فقال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وهذا فيه تطمين لأهل الإيمان، فالله تعالى هو العليم يعلم النفاق وأهله، وما دام الله عز وجل بهم عليهم أنت تخاف ليه؟ أنت كمؤمن تخاف ليه؟ واضح؟ عليكم السلام. ده كوباية الشاي دي بتاعتي، شايفك بتوطي. فهذه الآية فيها تطمين لقلوب أهل الإيمان، فعندما يقول لك ربك أني أعلم بقلوب المنافقين أنت بقى تخاف من إيه؟ هو ده السؤال. الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خلاص القضية، حقق الإيمان ولا تلتفت، لأن النفاق عمل قلبي، فأنا لا أعلمك مخلوق ولا إيه؟ أنا لا أعلم، ده في القلب. طب الله يقول لي ولك أنا أعلم، خلاص. فإن كنت عبدا لله فامضي ولا تلتفت. يبقى الآية فيها تخلي إيه؟ للإطمئنان، بيقول لك اطمئن اطمئن، لا تخف من أهل النفاق حتى وإن كان أمرهم خفي عليك، حتى وإن كان أمرهم خفيا عليك أنت ما تخف. فالله تعالى يطمئن نبيه، يقول له: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. دورك أنت بقى كمسلم، عليك أن تعرض عن أهل النفاق. طب ما أنت قلت مرضهم في القلب، كيف أعرض عنهم وأنا لا أعلم؟ سؤال. أنت تعرض على ما ظهر منهم لا على ما في قلوبهم، وهذا ما أخبر به عمر الفاروق رضي الله عنه، كان يقول: كنا والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيننا نأخذكم بالوحي، يعني نعرف حالكم عن طريق الوحي. ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يخبره، يقول له: انتبه، هذا منافق وهذا منافق وهذا كذا، فنعرف عن طريق الوحي. قال: أما وقد مات رسول الله فإنا نعاملكم بما ظهر منكم، فمن أبدى لنا خيرا ظننا به الخير، ومن أبدى لنا شرا ظننا به الشر، ونكل سرائركم لله رب العالمين. دي مش لي أنا، أنا لا أحكم على نياتك ولا على مقصدك ولا على ما في قلبك، ولكن أعاملك بما ظهر لي منك. ظهر منك خير عملناك بالخير، ظهر منك الشر هنسيبك الظن. لماذا؟ لما بدر منك ولما ظهر عنك؟ ودي قضية مهمة أوي يا إخوة في التعامل. فنحن نعامل الناس بظواهرهم ولا نحكم على بواطنهم، لأن البواطن لا يعلمها إلا الله عز وجل. أنا لا أعلم ما في قلبك وأنت لا تعلم ما في قلبي. قد يكون القلب يحمل الخير ولكن الفعل فيه شر، أنا أحكم عليك من فعلك، أما قلبك يعلمه ربك يجازيك على ذلك. حتى العلماء قالوا كده، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة أنا نيتي خير لكن أساء، هل نياتي تصلح عمل الفاسد؟ الإجابة لا. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. عمل فاسد يبقى فاسد. يبقى إذن دورك يا رسول الله أن تعرض عن هؤلاء لما ظهر منهم من كيد ومكر وخداع. وكان حتى القرآن وضع لهم بعض صفات ذكرناها، ولتعرفنهم في لحن القول، يعرفون من قولهم. يبقى أول باب فأعرض عنهم خلاص، وبعدين وعظهم. يبقى أول باب بعد الإعراض عن هؤلاء تذكيرهم بما سيكون لهم من العذاب الشديد في اليوم الآخر. لازم تذكرهم لأنك بعثت رحمة. الأمة دي يا إخوة ربنا بعثها رحمة. شوف حتى لفظة البعث دي، إن الله ابتعثنا، والبعث يكون حياة بعد موت. وكأن الأمة كانت في ظل جاهليتها قبل بعث النبي عليه السلام في موت، فجاء الإسلام وبه الحياة، ابتعثها الله عز وجل حياة بعد موت. لماذا؟ لنخرج العباد من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. فما ننساش الوظيفة يا إخوة، لا ننسى الوظيفة التي أنيطت بنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنا لسه بنتكلم في مدينة كايزرسلاوتر في هذا الباب الخطير، وأن بعض الشباب مع المخالفين لا يحسنون إلا الشدة فقط، لكن قل من يتكلم عن مناصحة المخالف، وقل من يتكلم عن دعوة المخالف، وقل من يتكلم عن الرفق مع المخالف. نعم في شدة مع المخالف لكن ليست وحدها، قبل الشدة في مناصحة، في تذكير، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، في إيضاح واستيضاح. هل هذا الخطأ عن جهل؟ هل هذا الخطأ عن تأويل وعنده شبهة حتى نزيلها؟ فلازم نقوم بدورنا في المناصحة وفي الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر. فإن أصر يبقى جه دور إيه؟ الهجر ودور الشدة اللي من خلالها يشعر المخالف أنه مخالف، فربما يتوب وربما يعود عندما يجد نفسه ابتعد عنه أهل الصلاح، فربما يعاود التفكير فيرجع من قريب. وهكذا يبقى لابد من تذكير. ده مع المنافقين، ها الكلام ده مع المنافقين، يعني نفاق أكبر، مش مع واحد مبتدع أو وقع في مخالفة، ده منافق نفاق أكبر. ده خطاب للنبي مع المنافقين في المدينة، لما نفاقهم أكبر مخرج عن الملة، يظهرون الإسلام ويبطنون إيش؟ الكفر بالله والمكر بالإسلام والمسلمين وبالنبي، والله تعالى يأمر نبيه أن يعظه. نحن فين من الآية دي مع كل المخالفين بقى؟ لأننا مطالب قبل أن أبحث عن الزلات والأخطاء والشدة وأن أنا أحاول أهدم، أنا مطالب الأول أن أنا أنصح وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ليس خارج المنزل، في البيت كمان، في المخالفات الأسرية. قبل ما تخبط وترزع وتغضب شوف أسباب المخالفة إيه. الزوجة لما خلفت، خلفت ليه؟ ها؟ طب الولد لما خالف، خالف ليه؟ هل انت علمته؟ لا. طيب بتغضب ليه؟ انت ما علمتوش، بتغضب عليه ليه؟ ولد لا يعرف الصواب من الخطأ وأخطأ، لا يلام، يلام الأب الذي لم يعلم، اللوم عليك انت. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جلس مع عمرو بن سلمة وكان غلاما صغيرا يقول: جلست على مائدة رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحف. خطأه، لا يحسن يأكل، عمال يعني يدور ايدي في الصحف كده ويدلدأ الطعام ويأكل من أمام الغير، طفل. ها ماذا فعل معه النبي؟ هل غضب عليه؟ هل عنفه؟ الإجابة لا، الولد لا يعرف، طفل لا يعرف الأداب ولا يعرف الأحكام، فهذا يعلم ويرفق في تعليمه. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لو طبقنا هذا المنهج النبوي مع أولادنا هننشأ جيلا صالح. إذا أخطأ ولدي: تعال يا ولدي، كلمة يا غلام، شو حتى يا غلام، ما قالوش يا حمار زي ما أنت بتقول، يعني يا فاشل يا غبي يا اللي مش نافع، ها الألفاظ اللي حتى وإن كانت مزاحا لا يصح، لا يصح، لا يجوز يا إخوة. حتى في المزاح النبي كان إذا داعب أو مازح يكون صادقا ولا يقلل من شأن من يمازحه أو يداعبه تربية وتزكية. المزاح مش تقليل من قيمة الناس عشان نضحك عليه، انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس عندهم المفاهيم مختلطة. أنا عايز أداعب سعيد مثلا أقول له كلمة تنتقص من قدري أمام الناس عشان نضحك، هذا هل هذا يجوز شرعا؟ الإجابة لا، لا يجوز. لكن أداعبك بكلمة أنت تقبلها وليست فيها منقصة، خلاص دعابة مرحة. كما ذكرنا مرارا وتكرارا النبي كان يداعب أصحابه عليه الصلاة والسلام، يجلس صهيب مع النبي عليه الصلاة والسلام وأمامهما الرطب، وصهيب بإحدى عينيه رمد، يعني نوار ما كده ومش شايف بيها، واحدة بس والتانية مفتحة، وبيأكل مع النبي. فالنبي راح نظر كده مداعبا ممازحا، قال: يا صهيب كيف تأكل الرطب وبعينك رمد؟ فضحك صهيب وقال: آكل بالأخرى يا رسول الله، من عندي واحدة مفتحة، دي مطفية في واحدة مفتحة فأكل فيها. فضحك النبي وضحك صهيب، هكذا لم ينتقص من شأنه ولكن يداعبه يمازحه. هذا هو المزاح في الإسلام يا إخوة، مش إن أنا مثلا أبدأ أحاول عن طريق المزاح أنتقص من قدر من أمامي عشان الناس تضحك عليه، لا، هنا دخلنا في سخرية ودي كبيرة من الكبائر، مش مزاح. هذا ليس بمزاح يا إخوة، إنك تعيب على أخيك وتسخر منه أمام الناس، فبالتالي من لا يعرفه خلاص قيمته إيه؟ قلت عنده قيمته، قلت، ليس هذا من الإسلام. وبعضنا في إفراط في هذا الباب أحيانا، نقول لك لا، المسلم يراعي مشاعر الناس، ده الإسلام يا إخوة. أنا أراعي مشاعرك جدا، لما أدعبك وأشعر إن ممكن كلمة هتجرحك ما أقولهاش تاني. ليه؟ لأن دي ما هتخش في باب تاني آخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. يبقى ننتبه بارك الله فيكم، حتى في المزاح ما ينفعش تقول له يا حمار يا فاشل، خلاص دي ما ينفعش. فاشل ايه؟ حمار ايه؟ كيف تصف الانسان بالحمار؟ ده الوصف ده جه في باب واحد، في باب من حمل العلم ولم يعمل به، كحال بني اسرائيل، كمثل الحمار يحمل أسفارة. انت بتصف اخوك المسلم نبل حمار، واضح دي قضية، حتى وان كنت مازح او مداعبا، خلاص. فننتبه لهذه القيم الإيمانية، لانها عشان نحرص على الأخوة الإيمانية، لان مثل هذه الامور تمزق الروابط يا إخوة. ربما من كثرة المزاح بهذا النوع يبقى فيه شق للصف، يبغضك الناس وربما لا يحبون مجلسك، وربما يبغضونك في الله، وربما يبتعدون عنك، وربما يكون عندك خير فبسبب هذا الباب ينفر الناس عنك فلا يستفيدوا مما عندك من خير. الإسلام يعلمنا قيم. ولذلك لما يجي الصحابة يوصفون النبي يقولون عليه الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي بذيئا أبدا، ما تسمع كلمة من فم النبي فيها بذاء أبدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لم يكن النبي بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، ما يرفع صوته في الأسواق لا لا لا. فلا تسمع من النبي إلا الطيب عليه الصلاة وأزكى التسليم. وربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فابنك في البيت لما يغلط اوعى تدعوه بتلك الألقاب القبيحة، يا حمار يا غبي اللي مش نافع يا بليد يا فاشل، انت اللي بتفشله بهذه الكلمات انها بتسبب عللا وامراضا نفسية للطفل صغيرا ينشأ بها. انت مطالب انك تشجعه وترغبه، واحذر ان تكشف سوءة ولدك امام الغير، ودي مشكلة خطيرة جدا يقع فيها الاغبياء من الناس. يعني الولد مثلا ربما عنده مشكلة معينة، مثلا بعض الأطفال في صغره يبول لا إراديا وهو نايم بالليل، تيجي حضرتك بقى ما شاء الله الناس عندكم ضيوف وهو قاعد، قوم يا أبو فطيرة فطيرة تمام، سراير سراير اشتاكت، الناس يضحكوا، كسرت ولدك كسرته خلاص، انكسر الولد أمام الضيوف كيف يلقاهم بعد؟ دي مشكلة. هم يا معفن معفن، طب ما هو ابنك والفرع من الأصل، إذا كان ابنك معفن أنت شكلك إيه؟ هي دي القضية. فانتبه، بالعكس أنا ولدي أمام الناس أرفع شأنه أكرمه حتى وإن كان قد فعل الأفعيل بيني وبينه أمام الناس، هذا ابني منزلته من منزلتي، ارفع قدر ولدي. واضح؟ دي مهمة أوي يا إخوة في التربية، اذكر محاسنه وشجعه على الزيادة، ولكن إياك أن تذكر مساوئه، فإنما ذكر السوء كثيرا يفشل الأولاد. النبي كان في تربيته يعلمنا هذا الأدب، يا غلام يا غلام، لقب جميل جدا الطفل يحبه. طب انت برضو قول له كده يا حبيبي يا غالي يا ابني، يستشعر حبك له وانت تنصح فيقبل منك النصيح، انما ترفصه وتزعق له وتغضب وبعدين يقول لك لا ما يسمعش كلام، عمره ما يسمع الكلام، كيف يسمع كلامك وانت بهذه الاخلاق؟ لا يمكن، هينفر منك ولا يحب مجالستك، بل ويتعلم الكذب عليك ولا يخبرك بأمر خلاص، إن لأنك لما يخبرك تعمل له مشكلة فيبدأ يحكي لغيرك، ودي القضية خطيرة جدا. فالنبي قال يا غلام سمي الله وقل بيمينك وقل مما يليك، هكذا أدب تربية بأسلوب جميل راقي، أسلوب إسلامي، هكذا الإسلام. طب المنافقين دول اللي هم بيمكروا بالنبي بيمكروا بالإسلام وهدفهم هدم الدين، بعثنا رحمة له نأخذ بأيديهم فلا بد من تذكيرهم. الله، ما بالك بقى مع أخي المسلم اللي خالف، كيف أتركه للشيطان بدون مناصحة وبدون تذكير وبدون أخذ على يده عند المخالفة حتى يعود؟ يبقى لابد أن أقوم بواجبي. قال فأعرض عنهم دي البداية، وبعدين وعظهم، يبقى يجي دور الموعظة يا إخوة، دي أمر مهم قوي إن إحنا لابد أن نقوم بدورنا في دعوة هؤلاء للخير. وطبعا الدعوة يا إخوة لها ضوابط ولها أحكام يجب على كل مسلم أن يعلمه. من ضمن الضوابط، أنت حضرتك هتأمر بالمعروف أيوة، هتنهى عن المنكر أيوة، يبقى لابد أولا أن تعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. ربما أحيانا كثيرة يكون الفعل من المعروف وأنت تعتقد أنه من المنكر لقلة بضاعتك في العلم، أو يكون الفعل من المنكر وأنت تعتقد أنه معروف أيضا لقلة البضاعة من العلم، يبقى لازم يكون عندك علم. طب ما عنديش علم، لا تأمر ولا تنهى. الآخر، ما عندكش علم لا تأمر ولا تنهى، فلا تأمر ولا تنهى إلا بما تعلم. عشان كده الشرط الأول العلم، لابد للآمر الناهي أن يكون عالما بهذا الأمر، مش لازم عالم بكل شيء في العلم، لا 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 لا، بالمسألة اللي هيأمر فيها وينافيها. ما عنديش فيها علم أسكت. فهنا يأتيني حديث النبي من صمت نجا، أنا ما عندي علم ما أتكلم، يبقى الشرط الأول العلم. وبعدين يا إخوة، المعروف والمنكر مصدرهما الشرع لا العقل ولا العرف. يعني إيه؟ يعني المعروف ما اعتبره الشرع معروفا، والمنكر ما اعتبره الشرع منكرا. وده اللي قاله عبد الله بن مسعود في وصفه للصحابة، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئ. من الصحابة، لأن منهجهم إيه؟ كتاب وسنة، أخذوا العلم عن رسول الله، فالمعروف مصدره كتاب وسنة، وكذلك المنكر. يبقى دي أول باب العلم. ومش العلم بالمسألة فقط، العلم بطريقة الأمر والنهي، لأن قضية الأمر والنهي على قدر الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، دي منزلة، فإن لم يستطع فبلسانه، دي منزلة تانية، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، دي منازل. تغيير المنكر على قدر الاستطاعة، يبقى لابد يكون على علم حتى بطريقة التغيير، كيف أغير؟ والناس يختلفون، منهم المريض اللي محتاج لدواء، ومنهم المتعمد للخطأ اللي محتاج لفتوى مع شدة، ومنهم المخطئ عن جهل ويحتاج إلى تعليم برفق. الناس ليسوا سواء، خلاص. فأنا مطالب في باب العلم، حتى العلم بطريقة التغيير، مطالب في باب الأمر والنهي للرفق أكون رفيقا في التغيير، وليس معنى الرفق اللين فقط، لا، فقد تكون الشدة من الرفق، كما قال القائل: من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. والقسوة هنا رحمة ورفق. طبيب أحيانا لما يكون فيه داء لا يصلح معه الدواء إلا الاستئصال، بيعمل إيه؟ بيستأصل. مش دي شدة دي؟ ده بيقطع لي جزء أو يفتح لي والمشرط ويقطع في جسمي، صح، لكن بيسموها إيه؟ رحمة. إن لو لم يفعل هذا لأهلك البدن لأسره ولا أضرك. يبقى هنا فتح البدن هنا بمشرط الطبيب رحمة ورفق ولا لا؟ وكذلك للعلماء مشارط، خلاص كده، قوارع مشارط عشان رحمة بك، لما تبدأها تنحرف كده فلابد من نوع شدة معينة أحيانا، مش الأصل يا إخو، أحيانا ما يبقاش المنهج على طول شدة، لا لا لا، في عندنا ترغيب وترهيب، خلاص. فالشدة لها موضعها، ولابد تكون بحكمة. وذلك ليس كل الأطباء سواء، صح، يقول لك ده طبيب ما شاء الله محنك خبير، وغيره لا، ده مش على قده. في طبيب كده بس يشوف المريض يبدأ يشخص أصل الداء مش العرض، الطبيب الخايب اللي يهتم بالعرض مش بأصل الداء. يعني مثلا عنده سخونة يقول لك اديله مضاد حيوي، شاف العرض فقط، ممكن المضاد الحيوي يضيعه، نقول له لا، الطبيب الحاذق بيشوف أصل المرض إيه، لأن الحمى أو السخونة لها أعراض، ده عرض، طب إيه أصل الداء؟ وربما يكون كذا 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 كذا، ده بنرجع فيه للطبيب المتقن بقى الخبير. عشان كده حتى يقول لك الأطباء اللي في مشافي كثرت فيها العلل والأمراض بيكونوا أفضل من غيرهم ممن تربوا على الآلات، ما عندوش غير الآلة، إنما التاني معجون في العلل، كل يوم بيقول مثلا 200 حالة فشل كلوي و300 حالة كبد وبائي، منغمس في العلل والأمراض، يعني يقعد بس سنة تدريب، شكرا، السنة بتاعت الامتياز، يطلع بروفيسور ليه؟ خلاص خلاص ده حتى احيانا بيكون هو حامل لكل الامراض. يعني ما اعمل تجارب ده. فيبقى عارف الالم هنا ايه. انما في واحد مثلا ما عندوش مثلا في بلاده غير الاله حتى تروح له انك تعرف عندك ايه ابدا. والله يا اخوه تروح تقعد يعمل لك تحليلات وكشوفات. طب انا عندي ايه دكتور ما اعرفش. الاله ما قالتلوش ها. واسهل حاجه يقول لك سرطان على طول يوديك في داهيه. ويا ما ناس عيني يروحوا شويه ساعه يا لو والوادي هيموت وما عندوش حاجه بس قال له انت عندك كانسر. يا انا شاكك في كانسر. شاكك ايه يا دكتور انت ضيعتنا. يجي صاحبنا يبتلى بالوهم يموت من غير عله. فالطبيب الحاذق بقى اللي يصف ايه المرض اصله ايه مش العرض. كذلك في العلماء في الدعاء في واحد يهتم بالاعراض فقط. لان في واحد بيشوف فين اصل الداء عشان يضع له الدواء. الشاب لما راح للنبي وقال له ايه لي في الزنا النبي ما اهتمش بالعرض كشهوه. لا 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 ده وصل لاصل الداء ان في عنده المرض داخل القلب ده محتاج يعالج من داخل القلب. افطرته لامك؟ لا. كذلك الناس خلص العرض مش محتاج بقى خلاص. عربي عنده نخوه اوعى تيجي انت في اوروبا تروح لواحد مش عارف ملحد وتقول له عايزين رافع يقول لك اه عادي حريه شخصيه. يقول لك لا ده مش مناط ده مناط واحد عربي اصيل عنده نخوه العرب. ده تقول له افطرده لامك يتحرق. يقول لك لا بابي انت وامي لا ارضاه لامي ابدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاته. واضح. ففي ناس بتبقى حافظه ومش فاهمه ودي المشكله. حافظ النص ومش فاهم يحطه فين. فده الخلل بيجي من عنده ده. فنقول لك انت محتاج لرفق والرفق ان تلين في وقت اللين وان تشتد في وقت الشده بحكمه. دي اسمها الحكمه اللي القران قال عنها يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. اضافه للرفق محتاج لعدل بقى. عدل يا اخوه يعني مثلا ما تجيش لمن تحب ان خالف تتغاضى عن مخالفته ولمن تبغض ان خالف تقطعه. ودي آفة خطيرة جدا. اعدلوا هو أقرب للتقوى ولو على أنفسكم أو الوالدين. لازم تكون عدل. ده المؤمن في البيان لا يفرق بين قريب وبعيد بين حبيب وبغيض أبدا. ده دين. يبقى زي ما بتشتد على ده البعيد عنك ده اشتد على القريب بل أشد. القريب نشتد عليه أشد لأنه قريب. وعتاب الحبيب للحبيب يكون أشد. فلازم نتعلم العدل في الأحكام على الناس لأن ده دين. فقال له قال للنبي فأعرض عنهم وعظهم. يبقى لازم نذكرهم بالعذاب الأليم يوم القيامة. مثلا نذكرهم بقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فانتبهوا نذكرهم ولن تجد لهم نصيرا. هناك في الآخرة ما فيش نصير. إن وجدت لك نصيرا في الدنيا من المخلوقين أنت بتجاملهم وتطعم في دينك على حسابهم في الآخر يتهربوا منك ويبعدوا عنك ويسيبوك وحدك. لن تجد نصيرا. فانتبه الدنيا هتزول. كما ذا اليوم خلاص ذهب صح. استيقظنا الفجر وصلنا العشاء خلاص خلصنا العشاء وهننام. هيا ترى هنستيقظ أم لا. هي الدنيا كده ساعة بتعدي بالحلو والمر بالنعيم والشقاء بالفرح والحزن بالثراء والفقر بالعطاء والمنع. هتعدي الدنيا. فلابد أن تعد لهذا اليوم اللي تقف فيه وحدك وتسأل عن ربك وعن نبيك وعن دينك. فلازم نذكر هؤلاء بيوم القيامة. طيب إيه كمان؟ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لازم في البيان يكون البيان واضحا مش حمال. يعني لابد أن تكون فصيحا وأنت تبين لهم. وذلك البيان هنا لابد أن يكون فيه بلاغة. فالتبيين بأن باب التوبة مفتوح له. تعالوا يا جماعة مهما اقترفت ربك غفور ربك رحيم. عد من قريب فأنت لا تدري الموت يأتيك بغتة، لا تدري هل تستطيع أن تتدارك هذه القضية. فلا بد أن نبين لهم رحمة ربنا وأنه لا بد من عودة. والآيات كثيرة في هذا الباب، في باب التوبة وباب تبديل الحسنات السيئات إلى حسنات إلى آخره. فلازم يا إخوة نستعمل مع العصاة خاصة والمخالفين هذا الباب العظيم، باب التوبة، باب ترقيق القلوب قبل أن نشتد. إن بعض الناس عند المخالفة على طول ما يحفظش غير نصوص الوعيد فقط ونصوص العذاب فقط، ما فيش نصوص رحمة تغيب عننا هنا. لا، ده هنا الرحمة مقدمة الآن حتى لا يقنط، فنذكره بالرحمة، نذكره بسعة مغفرة الله عز وجل وعفوه. إن أبى يبقى فيه الترهيب ونبين له أيضا من باب الرحمة. نذكرهم بعلم الله الشامل وأن خداعكم ومكركم لا يغيب عن عين الله ولا عن سمع الله ولا عن علم الله، وإن غاب عن علم بعض المخلوقين لأنكم مكرتم بخفاء، اعلموا أن الله يعلم. تعظم الله في قلوبهم وفي نفوسهم حتى يحضروا. نذكرهم بقضاء الله وقدره، كله في باب الايه المناصحة عشان تعرف كيف تعالج الأمور. تذكرهم بقضاء الله وقدره وأن الأمر بيده لا بأيديهم. أنت تريد أن تمكر، الأمر إيش بأيديك؟ بيد الله، فانتبه. والله تعالى يقول في كتابه عن هؤلاء من أهل المكر، إنما يحيق المكر السيء بإيش؟ بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويقول ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. لازم تذكره بده عشان يحذر ينتبه، لأنك بتخاف عليه. بنذكره من باب الرحمة والخوف عليه. الدنيا أصلا لا تعنينا أصلا، افعل ما شئت كما تدين تدان، فانتبه، فأنا خايف عليك وأريد لك الخير. أيضا من ضمن معالجة القوم حرمانهم من الفرص التي يحققون بها شهواتهم ويشبعون بها نزعاتهم المادية، وعدم تكليفهم بما يرغبون. واحد كده بعيش شهوة معينة، احرمه، امنعه، اغلق عليه باب حتى لا يتمادى في الغي، خلاص. ودي بتبقى في أمورنا بقى وشؤوننا. مثلا بينا في واحد عنده مخالفة معينة، وانت كطبيب بصير بالعلل تعلم ان ده مثلا في داء الشهوة، حب المال، ما تفتحلوش الباب هنا، خلاص، اوعى تفتح له الباب. واحد اكول ما تحطوش في المطبخ يخلص الاكل، ابعد عن المطبخ. ليه؟ ده لو حطيت المطبخ خلص لك الاكل، خلاص، فما ينفعش، ده تخرجه بره. تقول له تعال انت اغسل دورات الميه عشان تاخد اجر اكبر. ما كنا صغارا في حلقات القران، رحم الله الشيخ محمود فرغل، طبعا كان اليوم كله في القران، يعني زي الان انت بتلتقط نص ساعه ومش وعامل لي فيها ما شاء الله، يعني فتحت ال، يعني جاي كمان متحملنا، ده انا جاي ومشاغل يا اخي، روح في داهيه، ما تجيش انت هتقرفنا، جاي للخير لنفسك وكمان هتحملنا ما لا نطيق، تملنا علينا. والله يوم الجمعه صعب اجي بعد مع انك ما جيت، وانت اجي لنا، ده جاي لخيرك، انت جاي تتعلم القران مثلا، يعني درس علم. واحد يقول لك معلش والله يا شيخ مش قادر اجي لك، وانت هتجي لنا، حاجه غريبه جدا يا اخي، انت جيت جاملني انا مش قادر اجي لك. الناس مش فاهمه، مش فاهمه ان انت جاي لنفسك، جاي تتعلم، جاي تستفيد، واضح. فهو جاي جاملك كمان، كنا في بلدنا يقول لك يا شيخ ان شاء الله الجمعه جاي اصلي معاك، حاول ولا قوه الا بالله، تيجي تصلي معايا؟ اهلا وسهلا، افش لك يعني الارض رمله، حاجه غريبه جدا، هي هتيجي تصلي معايا يعني؟ انت جاي تصلي لنفسك،
واضح؟ أنا كده كده هطلع وأخطب الجمعة. جيت حضرتك ما جيتش، أنا هخطب الجمعة. وأنا منتظر حضرتك عشان أخطب، ولا قال هاجي ما تيجي. فكان بقى أيامنا والله يا إخوة بنروح من صلاة الظهر، والله لو رجعت الساعة 12 بالليل جيت بدري. يومياً يومياً وأنا طالب في الجامعة، يومياً أخرج من قبل الظهر، أدرك صلاة الظهر في مسجد التوبة في ميدان الجيزة، أرجع البيت الساعة 12 بالليل، ده جيت بدري. الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجالس منتظر دوري عشان أسمع الربع اللي أنا حافظه. طب في الفترة دي كلها إيه بقى؟ يروح الشيخ ناظر كده، قوم أنت قوم أنت قوم أنت قوم أنت، خير يلا كتيبة النظافة، ادخل على الحمامات. أو والله بالموس، عارف الموس؟ القعدة، ننظف القعدة والله بالموس، ومشرف يعدي عليك، ها ايه الاخبار تمام منوره خلاص. اه والله العظيم، ما هتعلمنا ازاي؟ لازم تتعلم، لازم تتربى. فده يخش الحمام وانت تعالى اقعد، انت سمع لفلان وانت راجع لفلان، واللي في الحمام بيبقى سعيد قوي. ريح دماغه من الايه، انا عمال انظف ومبسوط وده ماليش دعوه بقى باللي انا بعيد عن الهم ده. يوم كامل. تعال انت دلوقتي نقول يا جماعه في تحفيظ قران يوم الجمعه، يا لهوي مشكله، عيب 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 على المتعلم. خلي بالك مش المعلم اللي جاي من مدينه ثانيه، بيجي كل جمعه منين؟ من لودفيكس هابن، 150 كيلو سافر، مش هيبقى عليه، انما هيبقى عليا انا اللي قاعد في زول صباخ ولا في زول بروكن، ان انا اجي اتعلم اقرا القران واتقن. شفت الايات اتعكست ازاي؟ بقت ايات معكوسه صح؟ انما في امر الدنيا ما شاء الله جهود للدنيا. والله يا اخوه هتعرفوا قيمه المجالس دي بعدين، قيمة مجالس العلم والفضل والخير والتذكير بالله، ان انتوا في بيئة مادية محتاجة جلاء للقلوب، وإلا تموت القلوب يا إخوة، تموت من الفتن والماديات والقرف والنظر في وجوه المفسدين. يا رب سلم القلب يعلي الران، لو جعل الران لا تصل إليه موعظة أبدا، عافانا الله وإياكم آمين. فمثل أن نحرمهم بقى مما يشتهون، ابعد أنت عن هنا، خليك هنا وروح هنا واعمل كذا لغاية ما ينضبط. ده تربية له. من العقوبات المعنوية للمنافقين أنهم إذا عرفوا عفوا لا يجوز الاستغفار لهم. طبعا دول في المنافقين نفاق أكبر يا إخوة، المنافقين نفاق إيه؟ أكبر، مخرج عن الملة. يعني دول لو وجود لهم بيننا، يعني احنا بنتكلم على النفاق الاكبر، خلي بالك عشان تقول ايه ده، لا مش انت ما تدخلش، احنا بنتكلم على مين؟ المنافقين نفاقا ايش اكبر. عافانا الله واياكم من النفاق بشقيه. فالقران يقول للنبي مخاطبا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الفسق هنا بمعنى ايه بقى؟ الكفر هنا، خلي بالك عشان كده بقول لطالب العلم انتبه للالفاظ، لفظه الفسق تاتي بمعنى الكفر وتاتي بمعنى الكبيره وتاتي بمعنى الصغيره في القران الكريم. في الموضع ده الفسق هنا كفر، احنا بنتكلم عن مين؟ المنافقين نفاق اكبر وماتوا وهم فاسقون، يبقى دول الفسق بمعنى هنا الكفر. ما ينفعش تحط الآية دي على واحد عاصي، توعيتك سودة خلاص، دي في المنافقين نفاق أكبر، ما تحطهاش على واحد مثلا كذب كذبة، واضح؟ تبقى مصيبة. فالفسق هنا كفر أكبر. طب أدي واحد، لما نقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الفسق هنا كفر؟ لا. طب فسق خلقي؟ لا، ده فسق لغوي، انت في صحابي والصحابة كلهم عدول يا إخوة لا يكذبون. إما ليه الفسق ده اسمه فسق من حيث اللغة؟ يعني إيه من حيث اللغة؟ فهمنا عم الشيخ، يعني خطأ ناشئ عن وهم، قال خبرا ناشئ عن وهم فوقع في الخطأ، يعني غير متعمد. لما راح يجيب زكاة بني المصطلق كان بينه وبينهم في الجاهلية مشاكل، الجماعة دول يوم عادة لما يجي لهم رسول من قبل النبي يخرجوا يقابلوه بالسيوف، هو شافهم من بعيد خارجين بالسيوف قال لك جايين يقتلوني، راح رجع قال للنبي جاءوا لقتلي ومنعوا زكاتهم. فالنبي تثبت وأرسل خالد ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. يبقى الفسق هنا إيه؟ فسق لغوي مش خلقي أبدا. الصحابة لا يقعون في الكذب أبدا، عدول كلهم خلاص، إنما ده خطأ عن وهم، خطأ عن إيه؟ هو لم يكذب، هو شافهم خارجين بإيه؟ بالسيف هيقتلوه، ارجع منعوا الزكاة خلاص، طب نتثبت بقى وهكذا. في آية أخرى حبب عليكم الإيمان وكره عليكم الكفر، خلي بالك، والفسوق والعصيان. شوف الترتيب العجيب ده، الكفر هو كفر أكبر، الفسوق كبيرة من الكبائر اللي هي الفسق الخلقي وقع في كبيرة، والثالثة العصيان الصغائر، ثلاثة على الترتيب كده خلاص. يبقى الفسق هنا بمعنى الكبيرة خلاص. فلازم وانت بتقرأ القرآن تقرأ بتدبر عشان ما تختلش عندك الأحكام، ما عرفش فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذا علم منافق نفاقا أكبر ومات ما حدش يصلي عليه، بالضبط زي تارك الصلاة إن مات هل نصلي عليه؟ عامة المسلمين يصلون على القول بفسقه، أما القدوات والأسوات من أهل العلم فلا، ليكون زجرا لغيره. يعني اللي في مناط أسوة وقدوة ما يصليش عليه، العالم ما يصليش ليه؟ لأن صلاته إقرار، يعني عادي اترك الصلاة أو نصلي عليك، لا. فمن باب الزجر نقول لك العلماء وأهل الفضل أهل العلم ما يصلوش على هؤلاء، إنما عامة المسلمين يصلون. نعم. أيضا الإعراض عنهم والصبر على ألفاظهم، لأن لهم ألفاظ قبيحة، اصبر اصبر على سوء أخلاقهم. قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، خلاص ما تسمع لقولهم خلاص. فالقارئ للقرآن يا إخوة يجد أن القرآن أفرد للمنافقين آيات طويلة قوي. سورة التوبة كلها تتكلم عن المنافقين، سورة البقرة بتتكلم عن المنافقين في بدايتها بإسهاب، سورة كاملة باسمهم سورة المنافقون، ياه عشان خطرهم شديد. ولذلك قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فمحتاجين لنوع شدة أحيانا لضبطهم والنجاة من خطرهم. كانت هذه الوقفة السريعة مع طرق العلاج والحذر من خطر النفاق وأهله. وطبعا أكيد أنتوا تعبتوا قوي من الكلام عن المنافق، وأنا كأنا تعبت، أنا بقال نجي خمس دروس بالكلام عن المنافقين صح؟ تقريبا خمسة أو ست محاضرات، أنا تعبت، أنتوا تعبتوا؟ فهنقفل باب المنافقين الآن، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع نبينا عليه الصلاة والتسليم ومسيرته في بناء الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.